بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى في جامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسنبدأ إن شاء الله في هذا اليوم مدارسة متن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر. وقبل ذلك نمهد لهذا الدرس ببعض الكلمات لبعض العلماء السابقين، وسنقرأ في كتاب حديث شرح حديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى لأبي شامة المقدسي رحمه الله، حيث ذكر في مقدمة هذا الكتاب مقدمة نفيسة تتعلق بأهمية علم الحديث وبعض جوانبه. قال رحمه الله بعد المقدمة: فقد صنف في علم الحديث وشرف أهله كتب حسنة مهمة، والعلوم المتعلقة به كثيرة يقصر الزمان عن تحصيلها كما ينبغي مع فترة أهله وكسلهم، حتى قال بعض من تقدم: يكفي في الحديث شمه. فقنع الجمهور منهم بالإجازات والسماع من عوام الشيوخ، فلهم في ذلك نهمة، وتجري بينهم في ذلك منافسات وزحمة، وأعرضوا عن علومه النافعة المأمور بها، فما يحركهم إليها همة. يشكو رحمه الله في زمانه، وهو المتوفى سنة 665، من اهتمام الناس بجمع الإجازات فقط والسماع دون الدخول في علوم هذا الفن وفهمه وفقه الحديث الذي هو المؤدى من هذا العلم والنتيجة الكبرى من هذا العلم. قال رحمه الله: ولا لهم عليها عزمة حتى استولت على خواطرهم العجمة، ولو كان أحدهم في الفصاحة جاريا مجرى ذي الرمة، أو إبراهيم بن هرمة، أو ابن قيس بن صرمة، وهؤلاء بعض الفصحاء الشعراء البلغاء المعروفين. قال: وأطلق بعضهم على بعض اسم المحدث والحافظ، فاغتر بهذا الإطلاق كل غر يحسب أن كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، ولم يدري أن هذا الاسم قد هان على مطلقيه،
كما هان على قوم آخرين اسم الفقيه. ويبين هنا رحمه الله التساهل في إطلاق هذه الألقاب وإطلاقها على من لا يستحقها، كما هو حالنا اليوم، الحافظ والفقيه على من لا يستحق ذلك. قال: كما هان على قوم آخرين اسم الفقيه الذي لم يكن يطلق إلا على المجتهد النبيه الذي أتقن علمه، وشكر الواصفون من أهل الحل والعقد فهمه. ثم قال رحمه الله: فاعلم أن علوم الحديث الآن على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أعلاها وأشرفها، وهي حفظ متونه ومعرفة غريبها والتفقه فيها. قال: ففي فهمها مع فهم كتاب الله تعالى عن غيرهما شغل شاغل، ولا يضيع الزمان فيما لا فائدة فيه الآن من السماع في البلدان، فإن الأحاديث قد دونت وبينت ورتبت وقسمت وتعب عليها وأتقنها الأوائل، فلم تبق ضرورة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل. إذن يقول: أعلى هذه الدرجات في تحصيل علم الحديث حفظ المتن ومعرفة غريبه والتفقه فيه، هذا أعلاها. قال: مع فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: الدرجة الثانية حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. قال: وهذا كان الأهم في الزمن الأول، حيث لم تكن كتب مسطرة ولا أمور محررة، وقد كفي المشتغل بالعلم هذا التعب بما قد صنف وألف من الكتب. ولكن هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله قد تعقبه عليه غير واحد من أهل العلم، من ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال تعقيبا على أبي شامة رحمه الله: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. يقول: الكلام على فقه الحديث ومعرفة الغريب كثيرة جدا، فما الداعي إذن إلى الاشتغال بهذا العلم أيضا، فيتبع في ذلك أو يقلد في ذلك كما قال في النوع الآخر الذي هو حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال وتمييز الصحيح من السقيم. قال ابن حجر رحمه الله في تكملة استدراكه: قال: فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، هو المرقاة، هو السلم، هو الذي يوصلك إلى التفقه. كيف تتفقه في حديث لا تعرف صحته؟ قال: فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا بالمحدث، فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم لا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم، لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه. ثم قال رحمه الله بعد ذكره للاعتناء الدرجة الثانية، الاعتناء بالأسانيد ومعرفة الرجال وتمييز صحيحها من سقيمها، مع أنه هو رحمه الله أيضا لديه رسالة اسمها المؤمل في الرد إلى الأمر الأول رحمه الله، ذكر فيها أيضا قال بل الواجب في الاستدلال أن من يستدل بحديث يذكر سنده ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب الحديث المعتمدة، فيرجع من يطلب صحة ذلك الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب وينظر في سنده، إلى آخر ما قاله رحمه الله. قال الدرجة الثالثة الاشتغال بجمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة في ذلك، فالمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي من المكلفين. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال رحمه الله بعد كلام، قال ومما يزهد من كان له لب في هذه الطريقة ما تشتمل عليه من مشاركة الصغير فيها للكبير، والفدم للجاهل، والفدم للفاهم، الفدم يعني الغبي، والجاهل للعالم، بل أهل هذه الدرجة لا يبالون بتقديم المسمع الجاهل، فإن كان علو السند مع الناقص لم يلتفت إلى الكامل، يعني الذين يتتبعون الإجازات إنما هم يتتبعونها بدون الفائدة المرجوة ويلتهون عن الأهم المهم هو التفقه من جهة ومعرفة الصحيح من الضعيف من جهة أخرى. قال واعلم أن لئمة المتقدمين لم يكونوا إلى هذا ملتفتين. قال عبد الله بن هاشم الطوسي وغيره كنا عند وكيع فقال الأعمش أحب إليكم من أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وهما شيخاه الأعمش وسفيان. قال فقلنا الأعمش عن أبي وائل أقرب، فقال الأعمش شيخ أبو وائل شيخ، نعم الأعمش شيخ أبو وأبو وائل شيخ، وسفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير مما يتداوله الشيوخ. إذن صحة الإسناد والاهتمام بجودة الإسناد عندهم، يريد أن يقول، أولى من الاهتمام بعلوه، أولى من الاهتمام بعلوه. قال كما يفعل المتأخرين، لا يهتمون هذا السند عن ضعيف، عن مبتدع، عن ضال، عن أيهم، إنما هو يهتم فقط بالإجازات وأيها أقرب إلى المصنف الذي صنف، سواء كان البخاري أو مسلم أو غيره من العلماء، وهذا لم يكن هو نهمة المتقدمين. هذا الذي يريد أن يقول لك في حكايته لهذا الكلام. قال وأخرج أبو سعد السمعاني في مقدمة تذييله لتاريخ بغداد عن إسحاق بن إبراهيم قال قيل لسفيان بن عيينة إن فلانا يحدث بنزول، فقال يزينها الصدق، يعني وإن كانت نازلة فيحسنها ويقويها ويجملها أنها عن الصادق وعن العدل. قال وروينا في التاريخ في ترجمة الشافعي رضي الله عنه أن أحمد بن حنبل لامه إنسان في حضوره مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة رضي الله عنهم، فقال له أحمد أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك ولا في فهمك، وإن فاتك عقل هذا الفتى يعني الشافعي أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة. ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله عز وجل من هذا الفتى. إذن هنا تقديم الأهم على المهم، هل الأهم التفقه ومعرفة الفقه، أو أن تأخذ الحديث بعلو ويفوتك علم كعلم الشافعي رحمه الله، حيث كان يقول الإمام أحمد رحمه الله عنه: إنه كالشمس للناس وكالعافية لهم، كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ثم بعد ذلك، بعد كلام قال رحمه الله: انظروا إلى كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ حقا كيف كان الأمر في نظرهم على ما ذكرنا، وإن كان هذا مما لا يخفى على عالم، إلا أني أحب أن أستدل على كل طائفة بكلام أئمتها لتكون الحجة عليهم أبلغ، ولأن ذلك أقرب إلى تحريكهم إلى سلوك طريقهم. ثم اعلم أن كل ما جاء عن السلف رضي الله عنهم من الثناء على أهل الحديث ووصفهم ومدح علمهم إنما كان باعتبار ما ذكرناه من حفظ متونه والتفقه فيها وتمييز صحيحه من سقيمه والتمسك به علما وعملا، وإن كانوا متفاوتين في ذلك، فبعضهم برز في الحفظ وبعضهم برز في الفقه وبعضهم في التمييز، مع مشاركة كل فريق للباقين بما لم يبرز فيه. ولهذا جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: انتهى علم الحديث في زماننا إلى أربعة: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة. ثم وصف أحمد بأنه أفقههم فيه، ووصف يحيى بأنه أعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه، ووصف ابن المديني بأنه أعلمهم به أي بعلله، ووصف أبا بكر بأنه أحفظهم له. قال يحيى بن أبي بكير: قيل لسفيان الثوري: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فنصير إليه. ما هو الخير الذي يريدنا أن نتوقف عن طلب الحديث، إذ هذا العلم هو أفضل العلوم؟ قال موضحا: يعني بدلا من الحديث. قال سفيان: إن الحديث خير علوم الدنيا، وإن نور الآخرة الحديث. قال موسى بن عبد الرحمن بن مهدي عن أبيه قال: سمعت أبي، وهو أمير المؤمنين إمام من أئمة المحدثين عبد الرحمن بن مهدي، يقول: رأيت سفيان الثوري في المنام، فقلت: أي شيء وجدت أفضل؟ قال: الحديث. قال: وجاء عن ابن المبارك وغيره: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله. قال وكيع: لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح ما حدثت. لولا أنه أفضل من التسبيح ما حدثت. التسبيح هنا إما يقصد به صلاة الصبح يعني النافلة، أو يقصد به التسبيح الذكر. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد سمعوا حديث رسول الله منه وعملوا به، وهكذا هم أهل الحديث حقا، الذين سمعوا ورووا وميزوا صحيح الحديث صحيح السنة، ثم بعد ذلك عملوا بها بعد أن فقهوها. قال: وروينا عن الإمام الشافعي رحمه الله أيضا أنه قال: عليكم بأصحاب الحديث فهم الناس، فهم الناس. قال: وفي جامع الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. ولا شك أن المشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أكثر الناس صلاة عليه، فكذلك كان أهل الحديث رحمهم الله ورضي عنهم. قال: وذكر أبو بكر محمد بن منصور السمعاني في أماليه عن غير واحد من الأئمة، منهم عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم، أن هذه الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، أن هذه الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس في أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ورد عن هؤلاء الأئمة العظام أنهم أصحاب الحديث، وهم أصحاب الحديث الذين عظموا الحديث واعتقدوا بمدلولاته في الاعتقاد وعملوا به في الأحكام وقدموه على قول كل مذهب وكل فقيه. يقول أبو شامة رحمه الله: قلت: وأصحاب الحديث جند الله ورسوله لاعتنائهم بنشر شريعته وإعلاء كلمته، فالفأل لهم بالفوز والنصر والغلبة من كلام رب العالمين، قوله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والغلبة كما لا يخفاكم إما بالسيف والسنان أو بالعلم والبيان والحجة أو بكليهما. قال: وقد رأيت أن أذكر في هذا الكتاب حديثا من الأخبار النبوية وأشرحه شرحا متقنا مستوعبا إلى آخره. فهذه المقدمة النافعة المفيدة للعلامة الحافظ أبي شامة المقدسي رحمه الله تبين لنا شيئا مما يتعلق بهذا الفن وبمكانته. كذلك مما يبين أهمية هذا الفن ما قاله ابن الصلاح في مقدمته رحمه الله عن علم الحديث، قال: وهو من أكثر العلوم تولجا، أي يقول الحافظ ابن حجر: أي دخولا في فنونها. قال رحمه الله عن الحافظ في نكته على مقدمة ابن الصلاح، قال: والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه. قال: وإنما صار أكثر الاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. قال: أما الحديث فظاهر، احتياج الحديث لعلوم الحديث ظاهر في إثباته والكلام على إسناده وجمع طرقه لبيان علته أو لتحسينه وترقيته للصحيح ونحو ذلك. قال: وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. إذا ما نظرت إلى العمدة و شيخ المفسرين وهو محمد بن جرير أبو جعفر الطبري رحمه الله تجد كتابه الجامع كله بالأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام وعن التابعين والأئمة المتقدمين. فاحتاج الإنسان حين استدلاله بقول المفسرين أن يثبته، وذلك طريقه إلى معرفة الإسناد صحة وضعفا. قال: وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. إذن هذا شيء من بيان علم الحديث وفضله على باقي العلوم، وهو لم يذكر هنا باب العقيدة، وهي أهم العلوم، توحيد والعقيدة، كما نبه على ذلك شيخنا عبد الله البخاري حفظه الله في شرحه على النخبة وفي شرحه على البيقونية أيضا. فالذي يريد أن يثبت عقيدة من أركان الإيمان فإنه يجب عليه أن يثبت ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك يستدل به على إثبات صفة أو إثبات مسألة من مسائل الاعتقاد أو الاحتجاج على الخصوم الذين قد ضلوا وانحرفوا عن طريق أهل الحديث والسنة والأثر. ثم بعد ذلك، بعد هذه المقدمة وبيان هذه الأهمية، اعلموا بارك الله فيكم أن علوم الحديث كانت في أول أمرها متناثرة في كلام العلماء في كتب السؤالات وفي كتب العلل ونحوها وفي التواريخ، فإن كلام العلماء في علوم الحديث كان متناثرا في هذه الكتب. ثم بعد ذلك جمعت هذه الكلمات وذكر اصطلاح أهل الفن وجمع في كتب. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله في النزهة على النخبة، قال رحمه الله، قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي. وهنا لم يقل ويجزم بأنه أول من صنف يعني كتابا في علوم الحديث، إنما قال: فمن أول من صنف، لأنه كما قيل قد صنف في زمانه عدة مؤلفات، فلا يدرى ولا يستطاع أن يجزم بصاحب الأولية المطلقة، فلذلك أتى بهذه العبارة، قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. قال: لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب في كتابه المعرفة. قال: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى شيئا للمتعقب. قال: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، يعني ما قاله في الخطيب أبو بكر بن نقطة الحنبلي رحمه الله في كتابه التقييد، قال: كل من أنصف علما علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، لأنه صنف رحمه الله في علوم كثيرة وفي أفراد من أنواع العلوم فكل من جاء بعده لا شك أنه عالة على أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف. إذن كان كلام أهل العلم رحمهم الله مبثوثا في بطون الكتب، التواريخ والسؤالات والعلل وغيرها، ثم بعد ذلك جمع ورتب وهذب، وأصبح بعد ذلك علم الذي يقال له علوم الحديث أو مصطلح الحديث. وإن كان قوله مصطلح الحديث هذا فيه نوع قصور كما ذكر بعض أشياخنا، وإنما الأليق أن يقال علوم الحديث، يقال عنه علوم الحديث. ثم نتكلم عن صاحب التأليف والمؤلف. أما صاحب التأليف فهو الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، واسمه شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني، وعسقلان هذه في فلسطين، والكناني هذه نسبة للقبيلة، المصري القاهري الشافعي يعني مذهبا، المعروف بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه. إذا ابن حجر لقب لبعض آبائه، واشتهر على هذه العائلة إذا قيل ابن حجر فإنه يعرف، خاصة المتأخرين إذا قيل ابن حجر فيعرف أنه أحمد ابن حجر العسقلاني الحافظ رحمه الله. مولده كان مولده في شعبان سنة 73 على شاطئ النيل بمصر القديمة. ونشأ الحافظ رحمه الله يتيما، إذ مات أبوه في رجب سنة 77، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، وكان أبوه قد أوصى به إلى رجلين ممن كان بينه وبينهم مودة، هما زكي الدين أبو بكر ابن نور الدين علي الخروبي، وكان تاجرا كبيرا بمصر، وثانيهما العلامة شمس الدين بن القطان الذي كان له بوالده اختصاص. فنشأ في كنف الوصاية في غاية العفة والصيانة، ولم يأل زكي الدين الخروبي جهدا في رعايته والعناية به وبتعليمه، فكان يستصحبه معه عند مجاورته في مكة، وظل يرعاه إلى أن مات سنة 87 بعد 700. وكان الحافظ ابن حجر قد راهق ولم تعرف له صبوة ولم تضبط له زلة، حفظ القرآن وهو ابن 9، وصلى بالناس التراويح إماما في المسجد الحرام وهو ابن 12، وإبان مجاورته مع وصيه الخروبي بمكة سنة 85، وحفظ بعد رجوعه إلى مصر سنة 86 عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، والحاوي الصغير للقزويني، ومختصر ابن الحاجب الأصلي، والملحة وغيرها. انظر كيف النشأة هذه المباركة، حتى مع فقده لوالديه لم يعدم النشأة المباركة، فأوصى أبوه من يعتني به، فخرج هذا الحافظ رحمة الله عليه. لذلك الإنسان إذا وجد من نفسه تقصيرا فلينظر إلى تراجم هؤلاء الأعلام لترتفع الهمة، وإذا ما فاته شيء في نفسه فليعوضه في أبنائه، ولكن بالرفق وبالتي هي أحسن. قال رحمه قال وأنا أقرأ هنا من ترجمة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله للحافظ ابن حجر في مقدمة تحقيقه على النكت. قال: وكان قد أعطي حافظة قوية فكان يحفظ كل يوم نصف حزب من القرآن، وكان في غالب أيامه يصحح الصحيفة من الحاوي الصغير ثم يقرأها مرة أخرى ثم يعرضها في الثالثة حفظا، ثم لازم كثيرا من الشيوخ والمحدثين والفقهاء والقراء واللغويين والأدباء، واستفاد من علومهم، وحبب إليه الحديث النبوي فأقبل بكليته عليه، وأخذ من مشايخه من مشايخ عصره، وقد بقي منهم بقايا، وواصل الغدو بالرواح إليهم، ولازم الحافظ العراقي 10 سنين وتخرج به وانتفع بملازمته، كما لازم شيوخا آخرين في الحديث وفي فنون أخرى، وجد في طلب العلوم منقولها ومعقولها حتى بلغ الغاية، وصار كلامه مقبولا لا يعد الناس مقالته لشدة ذكائه وطول باعه في العلوم. وذكر الشيخ جملة من رحلاته رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك شيئا من أشياخه الذين أخذ عنهم وسمع منهم، ومن ذلك قال: فمن شيوخه الذين لازمهم وكان لهم أثر واضح في نبوغه وحياته إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن علوان التنوخي البعلي الأصل الدمشقي المنشأ الشيخ برهان الدين الشامي، ومن هؤلاء أيضا قال: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني الأصل ثم البلقيني أو البلقيني المصري الشافعي أبو حفص سراج الدين، ومن هؤلاء أيضا قال: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي المصري المعروف بابن الملقن، كان أكثر أهل عصره تصنيفا فشرح المنهاج عدة شروح، وخرج حديث الرافعي في 6 مجلدات، وشرح صحيح البخاري في 20 مجلد، توفي 40 بعد 800. وذكر منهم أيضا ابن جماعة، وقال بعد ذلك: قال السخاوي عن ابن جماعة قال: أعرف 15 عالما لا يعرف علماء عصري أسماءها. قال: وصنف التصانيف الكثيرة التي جمع أسماءها في جزء مفرد. قال السخاوي: ضاع أكثرها، منها النصف الأول من حاشية العضد وشرح جمع الجوامع وشرح علوم الحديث لابن الصلاح. قال: وأخذ عنه الحافظ ابن حجر ولازمه في غالب العلوم التي كان يقرأها من 90 بعد 700 إلى أن مات، يعني ابن جماعة 19 بعد 800. وذكر بعد ذلك تلاميذه، ومنهم إبراهيم بن علي ابن الشيخ ابن برهان الدين ابن ظهيرة المكي الشافعي. قال: وأحمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم الكرماني الأصل القاهري الحنفي. قال: وأحمد بن محمد بن علي بن حسن الأنصاري الخزرجي شهاب الدين المعروف بالحجازي من شيوخ الأدب في مصر، نظم الشعر وقرأ الحديث إلى آخره. قال: ومنهم زكريا ابن محمد بن زكريا الأنصاري. قال: ومنهم محمد بن عبد الرحمن ابن محمد السخاوي الأصل القاهري الشافعي شمس الدين أبو الخير، وهو صاحب كتاب فتح المغيث. قال: ومحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد الهاشمي العلوي، وهذا معروف له كتب في التاريخ ونحوها. وفي وصف ابن حجر رحمه الله وذكر شيء من صفاته، يقول أحد تلاميذه ابن تغري بردي في بيان صفاته: قال شيخ الإسلام حافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في الحديث علامة الدهر، إلى أن قال: وكان رحمه الله إماما عالما حافظا شاعرا أديبا مصنفا مليح الشكل منور الشيبة حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية عذب المذاكرة مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحلم وسياسة ودراية بالأحكام ومدارات الناس، قل أن كان يخاطب الرجل بما يكره، بل كان يحسن إلى من يسيء إليه ويتجاوز عمن قدر عليه، هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة والبر والصدقات، وبالجملة فإنه أحد من أدركنا من الأفراد. قال: وكان ورعا شديد التحري والتحرز في مأكله ومشربه وملبسه، فكان فلا يأكل إلا من الحلال الطيب، فلقد قدم إليه مرة طعام من جهة لا يحب أن يأكل منها، لما سأل عنه وعرف مصدره استدعى بسطة وقال: أفعل ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم استقاء ما في بطنه. يعني رأى أن هذا مما لا يحل له أو من ورعه رحمه الله، فتقيأ هذا الأكل لورعه. قال: وكان يمتاز بالتواضع والبعد عن التباهي بما منحه الله من المواهب وطاقات عقلية وعلمية، فلقد سئل: هل رأيت مثل نفسك؟ فأجاب بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. قال ابن فهد أحد تلاميذه: قال: وكان ضابطا للسانه، واسع الصدر واسع الحلم، يغض عمن يؤذيه مع قدرته على الانتقام منه، بل يحسن إلى من أساء إليه ويتجاوز عمن قدر عليه، بطيء الغضب ما لم يكن في حق الله، وكان في غاية السماحة والسخاء والبذل مع قصده إخفاء ذلك، وكان بارا بشيوخه وأبنائه بعد بل بطلبته وأصحابه وخدمه، وكان شديد الحرص والمحافظة على الوقت، فكانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والإفادة، بحيث لم يخل لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك حتى في أكله، وكان متبعا للسنة شديد التمسك بها في جميع أحواله، ويدعو إليها بلسانه وقلمه، ويحذر من مخالفتها شديد الإنكار للبدع، وكان يجهر بالإنكار على ابن عربي يعني الطائي الزنديق ومنح نحوه، وينكر مذهبه القبيح في تفضيل الولي على النبي، إذ يقول يعني ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أعوذ بالله. قال: وسأل شيخه البلقيني عن ابن عربي فكفره، ثم سأله عن ابن فارض فتردد في تكفيره، فأنشده من قصيدته التائية أبياتا، يعني من قصيدة ابن فارض هذا الزنديق الآخر، فقال: هذا كفر هذا كفر. إذن هذا شيء ما يتعلق به رحمه الله ومن مكانته ومن زهده وورعه رحمة الله عليه. وقد ألف مؤلفات عديدة، من أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري، ومقدمة فتح الباري هدي الساري، وكذلك تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغيرها من الكتب الكثيرة في علم الرجال وفي غيرها والإصابة وغير ذلك. ولكنه رحمه الله كان لا يرتضي أكثر كتبه، لأنه كما ذكر عنه تلميذه السخاوي أنه ألفها في أول أمره ولم يتيسر له مراجعة هذه الكتب، وكان يثني على بعضها ككتابه فتح الباري لأنه راجعه، وأيضا على هذه الرسالة التي نحن إن شاء الله بصدد تدارسها النخبة، وعلى لسان الميزان ونحو ذلك من الكتب، ولكن غالبها لم يكن يرتضيها. يقول كثيرة العدد واهية العدد، لم يرتضي إلا القليل منها رحمه الله، مع أن فيها خيرا كثيرا. ولا يخفى أنه رحمه الله لم يكن على عقيدة السلف في كل ما يعتقد، بل كان متذبذبا بين أقوال الأشاعرة وأقوال السلف، وذلك لأن الجو الذي كان فيه والأشياخ الذين درس عليهم كانوا من هذا التوجه الأشعري، ومع حبه لحديث رسول الله وتعظيمه تجد أنه لتجرده أحيانا يرجح قول السلف وأحيانا لا يرجح قول السلف، وكأنه كان في طور البحث عن الحقيقة، فما اتضح له وما استبان له أنه مذهب السلف قال به. هذا بعض أشياخنا يقول بذلك، وغالبهم يقول أنه مضطرب بين الأشعرية وعقيدة أهل السنة، وهذا هو الذي يعني يذكره العلامة العثيمين في تفسيره، ويذكره شيخنا العباد، ويذكره أيضا غير واحد من أهل العلم. أسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يغفر له خطأه وزلله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفاته رحمه الله إثر مرض بدأ به في شهر ذي القعدة من سنة 52 بعد 800، وتوفي في نفس السنة 52 بعد 800 رحمه الله وغفر له. ثم هذه النخبة، نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر، هذه النخبة وهي كاسمها النخبة، والنخبة من الانتخاب، إذا انتخب من الشيء واختص منه، فهي نخبة فكره وعصارة فكره رحمه الله. يقول أول شارح لنخبة الفكر وهو الحافظ كمال الدين محمد بن محمد ابن حسن الشمني رحمه الله، حيث شرح هذا الكتاب نخبة الفكر بطلب من المؤلف من الحافظ، واسم كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر. يقول رحمه الله: بعد المقدمة قال: فإن الكتاب المسمى نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها، إلى أن قال رحمه الله: وجعل سعد، نعم قال صنف فيه جزءا موفورا قد رتبه ترتيبا بديعا، يصف لك الكتاب، قد رتبه ترتيبا بديعا، يعني لم يسلك على من تقدم من العلماء، فإن العلماء قد عكفوا على مقدمة ابن الصلاح، مختصر وناظم وشارح كما فعل العراقي في نظمه والنووي في اختصاره، ومن تعقب من العلماء كمغلطاي أو غيره من العلماء، إنما ماذا قال؟ قال رتبه ترتيبا بديعا، يعني أبدع فيه ولم يسلك على طريق السابقين. قال وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، ثم قال فهو وإن كان صغر حجما كنيف ملئ علما، يعني وإن كان صغيرا في حجمه فهو مضغوط ضغطا شديدا جدا، فيتحمل شرحه المجلد بل الأكثر لما تحوي اللفظة الواحدة أو الجملة الواحدة من معان كثيرة، فهو قد ضغطه ضغطا شديدا رحمه الله. قال غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا، وعلت عبارته عن فهم المبتدئين قدرا، لأنه يشير إلى غر المعاني بلفظه، كحب إلى المشتاق باللحظ يرمز. قال لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رمزه ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه، ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب ويتوصل به إلى نيل ما فيه من المطالب. قال فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه، إذن الحافظ رحمه الله هو الذي طلب منه أن يشرح. قال وحل مقفل لفظه وفتحه، فانتدبت له مستعينا بالله على ذلك، وسلكت في شرح معانيه وحل ترتيب مبانيه أقرب المسالك، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا وصفه الدقيق الذي وصفه به هذا الحافظ رحمه الله كمال الدين الشمني في نتيجة النظر. ثم جاء بعده بسنة الحافظ ابن حجر وشرح رسالته، بعد أن شرح جاء بعده بسنة وشرح رسالته في نزهة النظر، في نزهة النظر. وهذا الكتاب قد اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا، فجمع من العلماء شرح هذا الكتاب، منهم هذا الكتاب أول شرح له، ومنهم أيضا الحافظ نفسه، وكذلك شرحه المناوي رحمه الله، وشرحه عدد من العلماء رحمة الله عليهم، بل أنه تجاوز الأمر إلى أنهم شرحوا شرحه النزهة، كما شرحه الملا علي قاري في شرح شرح النخبة، وكذلك اعتنوا به نظما فنظمه هذا العالم نفسه الشمني الذي صاحب كتاب نتيجة النظر. وهذا النظم قد شرحه ابنه في العالي الرتبة شرح النخبة، وكذلك نظمه الصنعاني في قصب السكر في نظم نخبة الفكر، نظمه الصنعاني رحمه الله وشرحه أيضا، نظمه وشرحه. وهذا الاعتناء الفائق من العلماء قديما وحديثا بأقوال الحافظ رحمه الله تبين لنا مكانته العالية وقدره عند العلماء لتمكنه في هذا العلم بجميع أنواعه، مع أنه رحمه الله قد يناقش في بعض ترجيحاته وبعض أقواله كما سيأتي في شرح لهذه النخبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وإن شاء الله نكمل الحديث على هذه النخبة في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.